بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأحوص يعني ابن جواب قال حدثنا عمار بن لزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم، والحارث هو ابن عبد الله الأعور، وقد كذبه الشعبي، لكنه مقرون بأبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل، وقد احتج به الشيخان. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، ولا يعل بالموقوف، إذ قد رفعه هشام وهو حافظ، ولم يخالفه من هو أرجح منه. ذكر معنى هذا البخاري كما في عون المعبود. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: نهي عن مياثر الأرجوان. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عند أبي داود 5052، وهو مذكور في علل بن أبي حاتم في موضعين: الموضع الأول 1989، قال: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند منامه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة. وذكرت لهما الحديث من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه بها طريق متابعة لعمار بن رزيق، فقال: هذا حديث خطأ، رواه بعض الحفاظ عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهو الصحيح. وقال أبي: روى عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة والحارث عن علي النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال: وجدت الأول أشبه المرسل، لأن عمار بن رزيق سمع من أبي إسحاق بآخرة أي بعد اختلاطه، ثم كرره في موضع آخر، إلا أنه من طريق عمار ليس من طريق يونس، برقم 2055. وسألت قال وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يونس، يعني ذكر فيه ابن رزيب ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن حارث بن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند منامه: اللهم إني أعوذ بك بوجهك الكريم وكلماتك التامة. وذكرت لهما الحديث فقالا: هذا حديث خطأ. رواه الحفاظ عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهو الصحيح. قال أبي رواه عمار بن رزق عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة الحارث بن علي رضي الله عنه، ثم قال: وحديث الأول أشبه، لأن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق بآخرة سمع من أبي إسحاق بآخرة، تكرر بذاته الكلام، لا أدري لما ذكره، لكن هو يأتي به على مسائل على طريق الفقهية، فكأنه ذكره هنا وهنا. الحاصل أنه مرسل، حكم عليه حافظان أبو حاتم وأبو زرعة، رجحوا الإرسال أنه من مراسيل أبي ميسرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه، هذا إنما رواه عمار بن رزيق وصله، والحفاظ يروونه عن أبي ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من مراسيل أبي ميسرة. وتفرد ورواية عمار بن رزيق تفرد، يعني من ذكرها استغربها الدارقطني في الأفراد، قال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد 461: غريب من حديث أبي ميسرة، تفرد به عمار بن رزيق عن أبي إسحاق وعن الحارث عن علي. هذا الحديث معل، وكنت كتبته في الاختيار لأهم الأذكار ثم حذفته لأنه مرسل من أذكار النوم، كتبناه من أذكار النوم. أما معناه لقد ذكر صاحب عون المعبود كلمات فقرات عليه، قال في يعني ماذا قوله أعوذ بوجهك الكريم، قال بذاتك، والوجه يعبر به عن الذات كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ويقال أيضا تثبت الذات ويثبت الوجه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى كل شيء هالك إلا وجهه، وغير ذلك يثبت هذا وهذا. وأهل السنة يثبتون صفة الوجه وصفة الذات، ذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك الأوصال شل ومزع زمن نزول الوحي. كذبت في ذات الله 3 كذبات إبراهيم يقول، ويثبت هذا وهذا. وكلماتك التامة أي الكاملة، وهي أسماؤه وصفاته وآياته القرآنية. في المغرم الدين، وقيل مغرم المعاصي، المأثم هو الإثم نفسه. لا يهزم جندك أي لا يغلب، مفهوم الهزيمة معروفة. لا ينفع ذا الجد فتح الجيم، منك الجد هو الغنى في أكثر الأقاويل، أي لا ينفع ذا الغنى ذا الجاه، لكن ما هذا المعاني، لا ينفع ذا الغنى غناه منك أي بدل طاعتك، وإنما ينفعه العمل الصالح. سبحانك وبحمدك أي أجمع بين تنزيهك وتحميدك. الحديث مرسل من مراسيل من؟ أبي ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود 377، موضوعه الطهارة. بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه ألا من غير حديث علي، قال رحمه الله في كتاب الوضوء: باب بول الصبيان. وساق حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وساق بعده حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله في حجره، وكانوا يأتون بالصبيان إليه يحنكهم، وهذا من خصائصه لأنهم ما كانوا يأتون بالصبيان يحني إلى أبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء ومن بعدهم من الصالحين يحنكونهم، بل يحنك الصبي أبوه أو قريبه أو من تيسر تحنيكه له. أما الإتيان به إلى إمام المسجد أو إلى الخطيب أو إلى كذا، هذا محدث ما كان يفعله السلف رضوان الله عليهم. فإتيانهم بالصبيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه، لا سيما للتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يمضغ التمرة ويأخذ من ريقه في فم الصبي، فيرون أنه مع هذا التحنيك للبركة. والصوفية جارون على هذا، مستمرون على هذا أن أهل البركة والصالحين يحنكون الأطفال، هذا ما هو صحيح. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب بول الصبيان أي حكمه، وهل يلتحق به بول الصبايا جمع صبية؟ وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف، منها حديث علي مرفوعا: بول الرضيع ينضح بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، خرجه أحمد وأصحاب السنن من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام. سنده صحيح، الحديث الذي قرأناه صحيح الحافظ أيضا. ورواه سعيد عن قتادة فوقفه، وليس ذلك بعلة قادحة كما قال الشيخ رحمه الله، بل إن وقفه لا يعل رفعه. ومنها من أحاديث الباب في بول الصبيان حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره. ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ يرش من بول الصبي إذا لم يكن قد طعم عند أبي داود وصححه ابن خزيمة أيضا والنسائي، عند أبي داود والنسائي. وقوله بصبي يظهر لأن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده، احتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين، أنهم كانوا يأتون بالصبيان، احتمل هذا وذاك. وجاء بلفظ أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنك في قصتها أنه بال على ثوبه. قوله فأتبعه أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه. زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام فأتبعه ولم يغسله، وابن المنذر من طريق الثوري عن هشام صب عليه الماء. وقوله لم يأكل الطعام مراد بالطعام ما عدا، وهذا يدل على نجاسة بول الصبي، إلا أن النجاسة فيه مخففة لا تستحق الغسل، والنجاسة في بول الصبية أشد تستحق الغسل، حتى وإن كانوا جميعا لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الصبي الطعام ذكرا أو أنثى فإن بوله يغسل. قوله لم يأكل الطعام مراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه المداواه وغيرها. كان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، هذا مقتضى كلام النووي شرح مسلم وشرح المهذب، وأطلق في الروضة تبعا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن. وقال في نكت التنبيه: المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك بما أشبهه، يعني لم يقتاته، ما يكفيه ذلك، حيث أنه صار يأكل الخبز، صار يأكل كذلك، يعني يزيد على اللبن. وقال وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره، فقال معناه لم استقل بجعل الطعام في فيه، والأول أظهر، سواء استقل هو بيده أو أكله غيره، هذا هو الصحيح. ولو أكله غيره القصد هو أنه صار يغتذي بالطعام ولا يكفيه اللبن، لبن الأم ولا غيره من اللبن الذي يكون بديلا عنه. إلى قوله: وفي الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل. هو النووي هكذا يقول، هذا ما هو على إطلاقه، علق صاحب الحاشية هو الشيخ بن باز رحمه الله، قال الصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، لما جعل الله فيه البركة وخصه به دون غيره، لأن الصحابة رضي الله عنه لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسي بهم ولأن جواز مثل هذا لغير صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه عليك شيخ بن باز. وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما هو مقصود الباب. اختلف العلماء في ذلك على 3 مذاهب. في أوجه للشافعي يصح الاكتفاء بالنضح في بول الصبي للجارية، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وغيرهم. والثاني يكفي النضح فيهما بول الصبي والجارية، وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك الشافعي، خصص ابن العربي أن النقل في هذا بما إذا كان لم يدخل أجوافهما شيء أصلا. والثالث هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية والمالكية. وكل هذا ليس بصواب، بل ما دل عليه ظاهر الحديث هو الصواب، ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، الجارية الصبية الصغيرة التي لم تأكل الطعام، فإن أكل الطعام على وجه الاقتداء به فإنه يغسل بول الصبي كما يغسل بول الجارية. تنبيه، قال الخطابي: ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته انتهى. وأثبت الطحاوي الخلاف فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام، وكذا جزم به ابن عبد البر وابن البطال ومن تبع الشافعي وأحمد وغيرهما، ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة. يعني الصواب أنه نجس، لو لم يكن نجسا ما رشه ولا نضحه، ولكن نجاسة مخففة. فإذن حاصل ذلك أن بول الصبيين الذكر والأنثى نجاسة نجس، لكن هذا أخف. لا، ما هي العلة؟ أتوا بعلل ما هي واضحة، أمر تعبدي. قيل أن بولها يثرثر أكثر فيحتاج إلى الغسل، وبوله يكون في موضع واحد يحتاج إلى الرش، وهذا تعليل ضعيف. وقيل لأن ماذا غير ذلك من التعليلات لا يقوى منها شيء، أمر تعبدي. قال النووي رحمه الله: ومقصوده الباب هو أن بول الصبي يكفي فيه النضح. قد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجاري على 3 مذاهب وذكرهما. والصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي لا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات. ومن قال بوجوب غسلهما ذكر ما ذكره الحافظ. واعلم أن هذا الخلاف إنما هما في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته. وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي. بول الصبي نجس قبل أن يطعم أم لا؟ نعم، وقد نقل الإجماع على نجاسته إلا أنها مخففة، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: ليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بول الصبي ليس بنجس، ولكن من أجل التخفيف في إزالته. حقيقة النضح أن يأخذ ماء ويرش هكذا، إن شاء رش عليه وصب عليه الماء، وإن شاء نضح عليه الماء. والمحققون إلى أن النضح يغمر هو أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده في تقاطره، أما هذا النضح. بخلاف المكاثرة في غيره فنشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر. ثم إن النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر بها على الرضاعة، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. هذه عدة إجماعات: نجاسة بول الرجل المرأة بلا فرق، أي الكبير الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، هذا عليه الإجماع، نقله ابن البر وغيره. موسوعة الإجماع الأول 550. نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق بينهما، إنما جاء في البول، وإلا فالصبي الذي لم يأكل الطعام، الصبية التي لم تأكل الطعام إنما تغتذي ويغتذي كذلك بالحليب، غائطه نجس. نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق، سواء يغتذي بالطعام أو الحليب. نقل ذلك النووي، قال: لا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع. مجموع شرح المهذب الثاني 569. نجاسة بول الآدم الكبير الذي يأكل الطعام ويلحق به الصبي الصغير الذي قد صار يغتذي بالطعام، والإجماع تقدم من كلام النووي ما قرأناه، وهنا منقول عن عدد من القائلين به. نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير الذي قد صار يغتدي نجاسته ليست خفيفة بل صارت مثل نجاسة من يأكل الطعام سائر كبير لو كان ذكرا أو أنثى. حاصل ذلك أن بول الصبي نجس نقل عدم الخلاف، ولا خلاف أيضا في نجاسة بول الجارية، نجاسة بولها أشد، ولهذا ينضح من بوله ويغسل من بولها. العلة ليست واضحة، ما العلة في كذا ذكرها غير واحد لكن ليست واضحة، فيبقى على أنها أمر تعبدي. حاصل ذلك أن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل ذلك أن غائط البول غائط الصبي أكل الطعام ولم يأكل أنه نجس كغائط الكبير. هذا من الفوارق بين الذكر والأنثى، وقد ذكرها ابن القيم في الزاد حبذا لو نذكرها، وجمعها أخونا فتح زد إرثى، يعني أحسنت، شهادة عقيقة زد إرثى، عقل وعتق وعقل نصفتنا الأنثى، أنها على النصف من الذكر، شهادة عقيقة زد إرثى، عتق وعقل نصفتنا الأنثى، أي على النصف. وهذا من الفوارق من حيث يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي. وفوارق أخرى ذكرناها في كشف الوعثاء بزجر الخبثاء داعي إلى مساواة الذكر بالأنثى. بعده الحديث الذي يليه نهى عن مياثر الأرجوان، هذا عليه بحث واسع في لباس الأحمر. الحديث أيضا في الصحيحة نهى عن ميثرة الأرجوان عند الترمذي قال وله شاهد أن علي نهى عن مياثر الأرجوان عند أبي داود النسائي قلت وهذا إسناد صحيح، ونهى رسول الله خاتم الذهب واللبس والميثرة الحمراء وجوده، وقال له شاهد أن البراء، ذكر جملة من شواهده ثم لم يتطرق إلى ما يتعلق بفقه هذا الحديث، مع أنه تارة يتطرق لكن في هذا الموضع ما تطرق إلى فقهها. الأرجوان جمع ميثرة، ميثرة الأرجوان جمع ميثرة، أصلهما مؤثرة. قال البخاري في صحيح الميثرة كانت النساء يصنعه لبعولتهن أمثال القطائف يصفونها، قال الحافظ معناه يصفونها أي يجعلونها كالصفة، وقال والميثرة مرفقة كصفة السرج حول المعبود تحت حديث 4046. والأرجوان هو الصوف الأحمر، قال ابن رسلان وقيل الأرجوان الحمرة وقيل الشديدة الحمرة وقيل الصباغ الأحمر، وفي نيل الأوطار قال السيوطي كما ذكره في نيل الأوطار هذا، وقال السيوطي الأرجوان صبغ أحمر، معروف الأرجوان يعني كلمات عون المعبود نستفيد منه بعض الكلمات، أما هذه المسألة فقد تكلم عليها ابن القيم في الزاد، وفيما يتعلق بحكم لباس الشيء الأحمر أو فرش المسجد بأحمر أو كذلك البيت بأحمر أرجوان. قال ابن القيم في الزاد الأول 132 ولبس حلة حمراء والحلة إزار ورداء لا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء الحمراء بردان يمانيان منسوخان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمراء، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، ففي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما يثر من المياثر الحمر، وفي أبي داود عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر قال ما هذه الريطة التي عليك، عرفته ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيها، ثم أتيت من الأرض فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة، أخبرته قال هل كسوتها بعض أهلك، أنه لا بأس بها للنساء، يعني الأحمر هذا لا بأس به للنساء، لبس النساء الأحمر عند عامة أهل العلم. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين قال إن هذا لباس الكفار فلا تلبسهما. وفي صحيح أيضا علي نهى عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر، وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر، قال: ألا أرى هذا الحمر قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها من لم يسم. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، أما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذ الله منه وأعاذه الله منه، وإنما وقعت شبهة في لفظ الحلة الحمراء والله أعلم انتهى. ابن القيم يرى أنه فيه كراهة شديدة. بوب البخاري كما ترى في باب الميثرة الحمراء على حديث 5849، وذكر حديث البراء ونهى من ضمن المناهق ونهانا عن 7 لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. قال أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم ديباج وحرير. وقال الطبري: هي وعاء يوضع على سرج الفرس، سرج الفرس نوع أحمر، ميثرة معروفة التي الأرجوان الأحمر. واختلفوا في المراد به، فقيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة، وذكر الاختلاف ما قال: فإن قلنا باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم النهي بالأحمر في المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها الباب قبله، وإن قلنا لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي عنها ما قيد بالترفه وقد يعتادها الشخص فتعوزه فشق عليه تركها فيكون نهي إرشاد لمصلحة دنيوية، وإن قلنا من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصير إلى الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة. الحافظ يرى أن ذلك كان ثم زالت الكراهة لأنها ما صارت. ابن قدامة يرى أن ذلك جائز، أن ذلك جائز من سائر اللباس. وأما الصلاة في الثوب الأحمر فقال أصحابنا يكره للرجال لبسه في الصلاة فيه، لبسه مطلقا والصلاة فيه. وقد اشترى عمر ثوبا فرأى فيه خيطا أحمر فرده. وقد روى أبو جحيفة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر، وقال البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. متفق عليهما. ابن القيم يقول هذه مخططة ليست صرفة بحتة. عن هلال بن عامر قال رأيت رسول الله يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه، عبر عنه كذا. وجه كراهة ذلك ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو، وذكر الحديث الذي قرأناه عن رافع، هذا عندهم عند الحنابلة وعند كثير من أهل العلم. ثم قال والأحاديث فأخذنا الأكسية ونزعناها عنها. والأحاديث الأول أثبت وأبين في الحكم، فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه يحتمل أن يكون لمعنى غير الحمرة، ويحتمل أنها كانت معصفرة وهو مكروه، وحديث رافع يرويه عنه رجل مجهول، ولأن الحمرة لون فهي كسائر الألوان، يعني لون كسائر الألوان، لا يدل على التحريم ولا على الكراهة الشديدة، فيرى أنه لا كراهة شديدة فيها ولا تحريم. نقله ابن رجب في فتح الباري في هذه المسألة تحت الباب المذكور باب الصلاة في الثوب الأحمر 376 الحديث، حديث البراء بل حديث أبي جحيفة، وذكر الخلاف فيه على أقاويل كثيرة والكثيرة. قال واختلف العلماء في لبس الأحمر فرخص فيه مطلقا ابن المسيب والشعبي والنخعي والحسن وعلي بن الحسين وابنه وأبو جعفر أنه ما فيه شيء كسائر الألبسة. وتلك أحاديث التي جاءت هذه أرجح منها أحاديث الجواز. روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يلبس بردان أحمر، وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى ابن عمر تقول له بلغني أنك تحرم مياثر الأرجوان، فقال هذه ميثرتي أرجوان. علي يقول ميثرتي أرجوان ابن عمر، والأرجوان الشديد الحمرة. القول الثاني وكره الطائفة الثياب الحمر منهم طاوس ومجاهد وعطاء. وروي عن الحسن بن سيرين قال هو زينة آل قارون، وما عندنا دليل على هذا. خرج في زينته، ما عندنا أنها زينة حمراء. وهذه الكراهة منصوص عنها عن أحمد في رواية وعن الحنابلة جملة منهم في رواية المروذي، وسوى بين الرجال والنساء في كراهته، أما النساء فلا. وفي كراهة الأحمر في اللباس أحاديث متعددة خرجها أبو داود وغيره يطول ذكرها ها هنا. وفي صحيح مسلم عن علي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر، وخرجه النسائي وزاد فيه المفدم، المفدم مشبع بالعصفر. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قرأناه أن هذا من ثياب الكفار، كرهه طائفة ورخص فيه للنساء، وحكى ابن عبد البر الإجماع على جوازه لهن، هذا الذي أردنا أنه للنساء جائز سائر الألوان الحمر الأحمر وغير الأحمر، إنما الكراهة للرجال. وفي الرخصة لهن فيه حديث مرفوع خرجه أبو داود. وخلاصة ذلك أن ما كان مسبوغا بالعصفر من النوع الحمرة ما كان مسبوغا بالعصفر كرها، لحديث عبد الله بن عمرو ما كان في بابه، وما كان صبغه الأحمر ليس بالعصفر الذي هو من لباس الكفار فإن القول بإباحته قول جماعة من السلف وحتى من المتأخرين، وكذا أو لتركه أو لتركه كراهة التنزيه، هذا حاصله سواء في ذلك لبسا أو فراشا أو ميثرة على فرس أو على بعير أو على حمار يركب عليه أو شيء من ذلك، أو بسطة يجلس عليها إذا خرج يتفسح أو شيء من ذلك. لهذا الأولى ترك الفرش الأحمر الصرف، الصرف لا المخطط، أما المخطط فقد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، الصرف البحث الأولى فقط. ولهذا الخلاف الموجود، ولأنه كره، ولأن فيها أحاديث دلت على هذا المعنى الذي ذكرنا آنفا، فترك ذلك أولى إلا إذا كان من التشبه بالكفار. قرأنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث المعل في أذكار النوم، كان يقول عند مضجعه اللهم، وحديث عظيم لكنه مرسل من مراسيل ميسرة أبي ميسرة، وهناك أبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل، مراسيل أبي ميسرة. الحديث الثاني في الطهارة، غسل بول الجارية ونضح بول الغلام. الحديث الثالث في اللباس، في كراهية التنزيه، كراهية التنزيه في لبس أو افتراش المياثر الحمر، المياثر الحمر أو لباس الجبة الحمراء البحتة أو الثوب الأحمر البحت أو العمامة الحمراء البحتة، لا المنقشة، هذه المخططات ما هي بحتة فيها بياض، فهي جائزة. وحتى على القول الآخر عند جماعة من السلف جائز ولو كان أحمر صرف، فالذي يلبسه ما ينكر عليه، إنما يقال أولى لبس غير ذلك ما لم يكن أحمر بحت، في الطاقية، في العمامة، في الجبة، في القميص الأحمر الأولى تركه. الأحاديث في ذلك نعم، كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله. إلى هنا بارك الله فيكم.